اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. ثلاثا صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد. علماء الإمامية من الطائفة الشيعية يستدلون بهذه الآية الشريفة وتقلبك في الساجدين على إيمان وتوحيد آباء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا بحث جدا مهم، والبحث عقائدي، مو بحث أنا أقصد هذا اللي راح نطرح الليلة، لا، وإنما أقول هناك بحث عند المسلمين عن إيمان آبائي وأجداد النبي صلى الله عليه وآله. هل أن آباء النبي أجداد النبي كانوا مؤمنين موحدين، أم كانوا كما يزعم البعض أنهم كافرون يعبدون الأوثان والأصنام؟ إحنا بالنسبة لنا كطائفة شيعية نجمع على أن آباء النبي صلى الله عليه وآله وأمهات النبي هم جميعا موحدون مؤمنون. المذاهب الأخرى يفترقون، أكو بعضهم يقولون بأن أبا النبي وأم النبي وعم النبي وأجداد النبي ماتوا كافرين، يزعمون هذا الكلام. إحنا لا، إحنا نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله نزهه الله تبارك وتعالى فكان في أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات، والطاهر لا يمكن أن يكون كافرا، لابد أن يكون مؤمنا. وعند الطائفة الشيعية مجموعة من الأدلة، مو دليل واحد، واحدة من الأدلة أو واحد من الأدلة هذه الآية الشريفة، وتقلبك في الساجدين. شنو معنى وتقلبك في الساجدين؟ يعني تقلب النبي صلى الله عليه وآله في أصلاء، يعني يا رسول الله نحن نراك مو الآن شايفينك، من يوم أنت كنت في عالم الذر، من يوم أنت كنت في عالم الأصلاب، من يوم أنت كنت في عالم الأرحام كنا نراك وأنت تتقلب في الأصلاب وفي الأرحام. ووصف الله تبارك وتعالى في الآية الشريفة الأصلاب التي حملت النبي والأرحام التي نقلت النبي صلى الله عليه وآله بأنهم ساجدون. يا إخواني، صفة السجود هذه لمن تقال؟ للمؤمن أم للكافر؟ للمؤمن. فادل على أن آباء وأجداد النبي اللي يمثلون الأصلاب اللي كانت تحمل النبي صلى الله عليه وآله كانت أصلاب تسجد لله تبارك وتعالى، استدلوا بهذا النص وبغيره على إيمان وتوحيد آباء وأجداد النبي وأمهات وجدات النبي صلى الله عليه وآله. خلي أنقل إليك إن ما ذكره الشيخ الطبرسي على الله مقامه، أهم مفسرين في تفسيره مجمع البيان، الجزء السابع صفحة 358، من يجي إلى تفسير هذه الآية وتقلبك في الساجدين. يقول الشيخ الطبرسي على الله مقامه: وتقلبك في أصلاب الموحدين من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا. يقول هذا رأينا، ومنين جايبينا؟ هو يقول الشيخ الطبرسي: وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله، يعني عن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق صلوات الله عليهما، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما قال: أصلاب النبيين نبي بعد نبي حتى أخرجه من صلب أبي. فإذا الآية الشريفة تحمل معنيين، المعنى الأولى تقول للنبي صلى الله عليه وآله: أنت بعيننا يا رسول الله، مو لما كنت مهدد بالخطر، مو لما كنت نايم على فراشك ومستهدف احنا نرعاك ذيك الساعة فقط، مو لما طلعت مهاجر احنا نرعاك فقط، مو لما كنت في غار ثور احنا كنا نرعاك فقط، مو لما وليت فقط، لا، من يوم كنت انت في الأصلاب في الأرحام انت بأعيننا. وما موسى الكليم الذي صنعناه بأعيننا بأكرم وعز وأعلى قدرا منك يا رسول الله، فأنت بعيننا منذ أن شاء الله تبارك وتعالى أن تشرف هذا الوجود. هذا واحد من معاني الآية الشريفة. المعنى الثاني اللي هو راح نبني عليه بحثنا لهذه الليلة، الله يخاطب آباء النبي أجداد النبي أصلاب حملت النبي صلى الله عليه وآله، وصفهم بالساجدين، وهذا نعت للتكريم، يوصفهم بأنهم كانوا يعبدونني في حالة السجود وأنت في ظهورهم يا رسول الله. الليلة الحلقة الثامنة من سلسلة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله، ونريد نخصص بحث يا إخواني عن آباء رسول الله صلى الله عليه وآله. احنا مع الأسف مقلون في التعرف على أسرة النبي. البارحة البحث اللي كان خاص بأعمام رسول الله صلى الله عليه وآله، كثير من أبنائنا ومن بناتنا من إخواننا أخواتنا المتابعين جزاهم الله خير الجزاء، سواء اللي كانوا ويانا بالبحرين أو خارج البحرين، اهتموا سبحان الله خصوصا بالمحاضرة مالت ليلة أمس، قالوا لأن هذه المعلومات احنا ما كنا ندري، بعضهم أصلا ما سامع أن النبي عنده عم اسمه الزبير أو عم اسمه الحارث أو بقية أعمام النبي، ولا يعرفون حتى ما لهم من أدوار وما لهم من وظائف وشنو منزلتهم وشنو مقامهم. وتفاجأوا لما علموا بأن أدوارهم إلى الآن هي موثقة ومسجلة، فاعتبروها من المعلومات المهمة جدا التي ينبغي على أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله أن يلموا بها. ما يصير نتكلم عن أعمام النبي وما نتكلم عن آباء النبي صلى الله عليه وآله. أنا كنت أتمنى أنه نتحدث عن سلسلة آباء النبي، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، حتى نصل إلى إبراهيم الخليل عليه السلام. ترى كل واحد من آباء النبي له شأن من الشأن، له درجات
وله وظائف وله أدوار وتارك بصمة في التاريخ. بس هذا طبعا البحث الحديث عن بقية آباء النبي يتطلب حلقات أخرى، وإحنا فقط هذه الليلة عدنا حديث عن آباء النبي صلى الله عليه وآله، فسوف أختار لك ثلاثة من آباء رسول الله صلى الله عليه وآله. نسمع بأسمائهم، لكن مع الأسف أخاف أقول كثير، بس أقول عدد ليس بقليل يجهل عن أدوارهم وعن وظائفهم وعن مقاماتهم وعما أسهموا به في تاريخهم وفي فترتهم. الحديث هذه الليلة بعنوان آباء النبي صلى الله عليه وآله، ونتحدث عن ثلاثة من آبائه، ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، ومنكم ألتمس الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. مولاي الكريم، أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك. بحث الليلة بعنوان آباء النبي صلى الله عليه وآله، ونذكر ثلاثة من آبائه الكرام عليهم السلام. بالتسلسل راح نمر، نبتدئ بذكر جد النبي صلى الله عليه وآله وهو هاشم. اليوم السادة أبناء النبي ينتسبون إلى هاشم، فيقال هذا هاشمي نسبة إلى جد النبي الأعلى وهو هاشم، لأن النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. نجي نشوف بعض المعلومات عن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وآله. أما اسمه، الناس طبعا تتصور أن اسمه هاشم، لا، ما اسمه هاشم، هاشم صفة، ترى هاشم صفة وطغت الصفة على الاسم. خلنا نشوف ماذا قال العلامة المجلسي عن جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: هاشم واسمه عمرو، اسمه بالأساس جد النبي عمرو، يعني المفروض اسم النبي صلى الله عليه وآله محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن شنو؟ ابن عمرو. وخلها شوية هذه إثارة سريعة قبل لا أكملها إليك. الاسم حسب ما هو مكتوب وتحفظه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، مو تمام؟ التصحيح شنو؟ محمد ابن عبد الله ابن شيبة ابن عمرو، لأن عبد المطلب ما اسمه عبد المطلب مثل ما راح يمر علينا، اسمه شيبة، وهاشم ما اسمه هاشم، اسمه عمرو. قال: هاشم واسمه عمرو، ويقال له عمرو العلا. عمرو العلا طبعا مو معنى هذا بأن الاسم كله عمرو العلا، هو اسم عمرو، بس العرب عندهم عادة يقرنون الاسم بالصفة المحببة. فمثلا انت افرض عندك ولد اسمه جاسم، خلنا نقول تقول هذا جاسم الخير. افرض عندك بنت اسمها زينب، تقول هذه زينب الحب، حتى تبين أنها مدللة ومقربة ومحبوبة إلى قلبك. شايف؟ لما عندك واحد مثلا تعرف بأنه من أهل البذل وأهل الجود، أفرض اسمه حسن، تقول حسن الكرم، ينسبون الاسم إلى الصفة الملازمة له. فلأن عمر كان عاليا يسمونه عمرو العلا، عرفوا بأنه عمرو العلا. قال: هاشم واسمه عمرو، ويقال له عمرو العلا، ويكنى أبا نظلة. عند ولد أكبر أولاده اسمه نظلة أكبر أبنائه، وإنما سمي هاشما. زين، ليش حطوا لهذه الصفة؟ وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد. احنا هذه شرحناها إذا تذكرون قبل ليلة معنى هذه، بس راح نجيبها لأنها تخدم مطلبنا. نفس هامش بحار الأنوار يذكر معنى هشم الثريد ما هو. قال: أي كسر الخبز وفته وبله بالمرق. احنا حتى الى الان هذه الاكله موجوده عندنا. اللي يجون عاده الى مكه من الحجاج او اذا اكو فقراء مثلا في مكه، كان عاده عمرو العلا هاشم جد النبي صلى الله عليه واله بانه يصنع الخبز، ما يخبزه في نفس الوقت، اكو خبز ينخبز في نفس الوقت، وعنده خبز مجفف يصير يابس، من يجي احد طلعوا الخبز اليابس قام بتكسيره وبتهشيمه ويرش عليه المرق، مرق اللحم، وقدمه إلى الضيف. فكل يوم يسمعون صوت تكسير الخبز فسموه هاشم الذي شنو قاعد يسوي عمر، قال قاعد يهشم الخبز حتى يقدمه إلى الضيوف، فسمي هاشما، يقدمه لمن؟ لحجاج بيت الله. فهذا سبب تسمية جد رسول الله صلى الله عليه وآله من عمر العلا إلى هاشم. زين، خلنا نشوف وظائف هاشم جد النبي، ماذا كان يعمل، ما هي وظائفه. أول وظيفة من وظائفه، وهي أهم الوظائف ومنها اكتسب هذه الصفة، أنه كان متوليا رفادة ووفادة الحجيج. مكة كما نعلم يا إخواني منطقة تستقطب الوافدين والزائرين والحجاج، واللي يجي فيهم الغني وفيهم الفقير. هاشم كان متكفل بتموين الحجاج، مو يعني إذا إجى هذا الحاج يطوف حول البيت عطاه مثلا مثل ما يفتح مضيف. اليوم جنابك أنت تشوف العتبات المقدسة مثلا أكو مضيف تحب تطلع من عند الحرام وعندك مثلا بطاقة وعندك كرت تروح إلى المضيف وتأخذ لك وجبة، لا، هشام أو هاشم كان يراقب الحجاج مدة إقامتهم في مكة، عند مناسك وعند مشاعر، يطلع يروح منى، يطلع يروح عرفة، يطلع يروح مزدلفة، يقضي إلى تقريبا أسبوع 10 أيام. هاشم شغلته في موسم الحج تحديدا وفي موسم العمرة تحديدا يدور يبحث عن كل الحجاج وشايل الطعام وياه. من يقول واحد جوعان حتى لو ما قال جوعان، يصير وقت الطعام أكلك بارز، لا تقول راح تقطع المكان، كل ما تحتاج إليه متوفر. بعد يطلع من مكة يروح منى، يروح عرفة، يروح مزدلفة طيلة أيام السنة، مو يقول والله انتظرونا إلى موسم الحج، مثل ما الآن البعض مثلا أنا عندي مضيف لكن المضيف أيام 40 طوال السنة ما أقدر. هاشم طوال السنة كل شخص يأتي يأكل على بساط هاشم جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. خلنا نشوف ماذا ينقل التاريخ في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 123. قال: وكانت إليه الوفادة والرفادة. حط بالك عندك وفادة ورفادة بالواو وبالراء، شنو الفرق بين الاثنين؟ مرة أنا عندي قيمة الأكل لكن ما عندي سكن، هذا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى وفادة بالواو، فيأتي وافدا على هاشم، وهاشم يدبر له السكن، يدبر له الفراش، يدبر له التنقل من يريد يطلع إلى منى إلى عرفة، هو المتكفل به. مرة لا، عندي مكان لكن نفقتي راحت، أحتاج إلى طعام، يرفده، يوفر له الماء، يوفر له الطعام، يوفر له بقية المستلزمات، فراشه غير فراشه، كل ما يحتاج إليه. قال: وكانت إليه الوفادة والرفادة. شلون إجت هذه؟ هي معلومة يا إخواني جدا مهمة، هي معلومة تاريخية لكن جدا تفيدنا. مثل ما نعرف يا إخواني، خلي أرجع وياك شوية، اللي يتذكر أيام محرم، محرم في مأتم كرباباد الشرقي لمدة 3 سنوات متواصلة، كنت أأتي بسلسلة تشابه بين الأنبياء وبين الإمام الحسين عليه السلام. أول سلسلة كانت بعنوان الكليمان، موسى والحسين عليهما السلام. السنة الثانية سويت سلسلة بعنوان المسيحان، عيسى والحسين عليهما السلام. العام الماضي سويت سلسلة بعنوان الخليلان، إبراهيم والحسين عليه السلام. فاللي كان يتابع ويتذكر بقايا المعلومات إن شاء الله ما راحت، من إجا إبراهيم ومعه هاجر وإسماعيل وإجا إلى موضع البيت الشريف في مكة بعد ما بني البيت، البيت بني فيما بعد بناه إبراهيم وإسماعيل، الآن توها جاي هاجر إسماعيل محمول على ذراعه، البيت بعد ما بنى قواعد البيت موجودة رفعها إبراهيم الخليل، فخلى هاجر وخلى إسماعيل، ما كان أحد موجود لأن المنطقة لا ماي موجود بيها لا سكن موجود فيها، ما حد يمر هالمكان نهائيا. ببركة حركة إسماعيل لما صار يرفس برجليه التراب انفجر الماء، وجاءت هاجر وصارت تزمه وتجمعه، فسمي الماء بماء شنو؟ زمزم. لما انفجر الماء ابتدت الناس تجي قال حصلنا خوش مكان، مكان متوفر فيه ماء، إذن خلاص هذا مكاننا، وأقاموا هناك. إجا إبراهيم الخليل بعد تقريبا 10-12 سنة بعد إسماعيل ابن ولد، وبنى مع ولده إسماعيل الكعبة، أمره الله تبارك وتعالى بأن يبني البيت. إلا أقاموا في ذاك المكان الماء مو مالهم والمنطقة مي مالتهم، البيت بيت إبراهيم، ولهذا أنت تشوف من الجطوف عند الكعبة أكو هناك حجر يسمونه حجر شنو؟ حجر إسماعيل. حجر إسماعيل هذا شنو يا جماعة؟ هذا بيت إسماعيل ومقبرة عيال إسماعيل مدفونين فيه، هاجر مدفونة هناك، بنات إسماعيل مدفونة هناك، بيت إسماعيل هناك، من يجي إبراهيم يزور إسماعيل جاي من فلسطين يسكن في هذا المكان. فاللي إجوا سكنوا سكنوا في المنطقة الخاصة بإبراهيم وإسماعيل اللي هي بالأساس بيت الله تبارك وتعالى. هذا ايش جايب إلى حديثنا؟ أنا جاي أمهد لك هذا الكلام. جد النبي صلى الله عليه وآله، الجد الأكبر، خلي أراجع وياك الأسماء الشريفة، هذه الأسماء تقرأ للتيمن والتبرك وللاستشفاء، تحفظ وياي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، جد النبي الأكبر قصي ابن كلاب. قصي من إجا قال لهم يا جماعة ترى احنا ما يصير نقعد في هالمكان، ما إلنا حق، هذا مو مكاننا، هذا بيت الله، وإجا أبونا إبراهيم بنى الكعبة حتى يجون الحجاج وأذن في الناس بالحج، فلهذا هذا المكان احنا قاعدين خدم نخدم الحجاج اللي جايين يحجون إلى بيت الله. قالوا زين شنو المطلوب؟ مطلوب نطلع يعني؟ قال لا ما نطلع، بس اللي يريد يبقى في مكة لازم الحجاج اللي يجون يضيفهم، ما يجي حاج يتحير وين يسكن وش ياكل وش يشرب، احنا وظيفتنا مو فقط إقامة، إقامتنا قيمتها وثمنها خدمة حجاج بيت الله عز وجل. زين شلون؟ قال كل واحد لازم يكون على أهبة الاستعداد إذا إجوا الحجاج. قالوا إحنا ما عندنا طاقة، عندنا إحنا أولا تجارة نطلع نسافر، وعدنا رعي، وعدنا حروب تصير، فش نسوي؟ قال إنتوا شو تشوفون؟ قالوا إحنا نقول لك شو نسوي، رأس كل سنة نجمع مبلغ من كل بيت من كل شخص مقيم في مكة، نجمع المبلغ ونعطيك إياه، يعني مبلغ سنوي يسمونه خراج نهاية السنة نعطيك إياه، وأول السنة الجديدة أنت تشتري الأطعمة وتجيب الاحتياجات، وإحنا ما نريد من عندك شيء، نريد من عندك أن تقوم بضيافة ووفادة ورفادة الحجيج. هذا أول تأسيس يا إخواني. خلنا نقرأ حتى نشوف شلون صارت وكيف وصلت إلى هاشم جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قال كانت الرفادة خرجا تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصي بن كلاب، من قصي جد النبي الأكبر صلى الله عليه وآله، فيصنع بها طعاما للحاج فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد، أما فقير ما عنده شيء أو فرض مثلا الزاد اللي عنده ما يكفي، وذلك أن قصيا يعني جد النبي فرضه على قريش، فقال لهم حين أمرهم به، اسمع خطبة قصي جد النبي صلى الله عليه وآله، يا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل بيته وأهل الحرم، وإن الحجاج ضيف الله وزوار بيته، وهم أحق الضيف بالكرامة، فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا. مو تعطيه وجبة وفي أمان الله، لا، مدام هو مقيم في مكة أكله وشربه أنت تأمنه. فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا، يعني إلى أن يرجعون. فكانوا يخرجون لذلك، أو فكانوا يخرجون لذلك كل عام من أموالهم خرجا فيدفعونه إليه، فيضعه الناس أيام منى، قال فيقدمه للناس أيام منى، وورث هاشم المهمة من جده قصي. فجد النبي هاشم شلون صار يضيف الحجاج، ما أخذنها من منه، من جد الأكبر قصي ابن كلاب. الآن طبعا ما ذاكر لك عمر هاشم شقد إلا راح يضيف الحجيج، وهم إجوا مثل ما سمعت أنت جنابك قالوا إحنا ما نجيب لك شيء أكل، إحنا نعطيك فلوس، تقول لنا اليوم ما عدنا خبز، اليوم ما عدنا لحم، اليوم ما عدنا شنو، الاحتياجات أنت تأمنها. زين، مكة أحيانا تمر عليها أيام فقر ما عندها شيء، فيضطر هاشم شي يسوي، يطلع يسافر يجيب الاحتياجات إلى أهالي مكة وإلى الحجاج القاصدين إلى مكة. فلهذا من وظائفه الرائدة، شباب احفظوا هالكلمة، البارحة قلنا بأن الزبير ابن عبد المطلب إلى موقف رائد إلى الآن مسجل، مو فقط في التاريخ حتى في الأمم المتحدة، أنه أحد المطالبين بحقوق الإنسان، صحيح لولا؟ شوف عمي هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله إلى وظيفة القرآن حفظها إلى الآن، اشتقر بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. من الذي أسس رحلة الشتاء والصيف إلا هي من نعم رب العالمين على أهل مكة، ويضرب بهم يضرب بها المثل، من اللي أسسها؟ هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله. شلون؟ خلنا احنا نقرأ ونشوف. قال العلامة البجلسي في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 123، وهو الذي سن الرحلتين، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. من يجي الشتاء يقول لهم نطلع إلى اليمن، ليش إلى اليمن؟ الشتاء هناك راح يصير أدفى جنوب الجزيرة العربية، فنتحمل البرودة يعني، وهم أيضا نتزود، ناخذ أسلحتنا، ناخذ الأحجار الكريمة، ناخذ مثلا البهارات والأعشاب التي نحتاجها، ناخذها من وين؟ من اليمن. الصيف الجو حار فندور مكان بارد، فنطلع إلى وين؟ إلى الشام، جو الشام أفضل من عد. ولهذا أنعم الله على أهل مكة حتى ضرب الله المثل بذاذا في القرآن الكريم، والذي أسس هذه النعمة الربانية هو هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وآله، وفعلا حرك القوافل وطلع أهالي مكة، وصاروا أهالي مكة من التجار الأثرياء، صاروا يعرفونهم أصحاب البضائع وأصحاب الأموال، وداهم إلى اليمن وما وراء اليمن، وطلعهم إلى الشام وما وراء الشام، وكان يعمل ويرفد الحجيج حتى أدركه الموت. أدركه الموت هو في وين؟ طالع إلى الشام وتجاوز سوريا وإجى إلى فلسطين، كان عنده تعامل في فلسطين، يأخذ القمح من هناك حتى يسوي الخبز، يعني ما كان يقدم إلى الحجاج وفرض كذا الشعير أو ما أشبه، يبحث إلهم عن أجود أنواع الضيافة. طلع إلى فلسطين وكان يتعامل وياهم، إجا أدركه الموت هناك. في وين أدركه الموت؟ في غزة، إلا اليوم هي تعصف بها الصواريخ وتضج بالأنين والعويل. فلهذا يا إخواني إحنا من نتعاطف يا أحبائي، هذا أنا قلتها أتذكر لما كنت في أوروبا، وأأكد على شبابنا هذا الأمر، أقول لهم ليش إحنا مهتمين في قضية فلسطين وغزة، ومهتمين بكل قضية تهم المظلومين والمحرومين، إخواننا في لبنان، إخواننا في اليمن، إخواننا في العراق، إخواننا في أي مكان، كل من يتعرض إلى الأذى لابد أن نتعاطف معه. بس احنا من نتعاطف ويا اهالي غزة لامرين. الامر الاول انساني، ما سألنا هذا الذي يقصف شنو هو، سني لو شيعي، ولا سألنا هذا الذي يتعرض الى الاذى مسلم او مسيحي، ولا سألنا هذا الشخص هل هو مؤمن او ملحد. احنا نستنكر جريمة انسانية، 13 طفل ضحايا غزة الى الان، 13 ألف، مو شوية، كارثة مو شوية. وسولف انا قايل يعني في مجلس اخر، كنت قبل كم شهر في برلين في المانيا، اجيت واذا في الميدان مسوين هناك فرشة، حاطين فرشة ومخلين 561 شمعة. شنو هذه 561 شمعة؟ قالوا ذولا أطفال أوكرانيا من الحرب اللي قادها في المدير بوتين على أوكرانيا، مجموعة الأطفال القتلى الأبرياء 561 طفل تعرض إلى القتل، فإحنا متعاطفين وياهم. قلت حتى إحنا نتعاطف وياهم، كل طفل بل كل إنسان يقتل ظلما احنا نتعاطف وياه، ما نسأل عن دينه وما نسأل عن معتقده. بس يوم حطيته 561 شمعة الى طفل اوكراني تعرض الى القتل من جراء الحروب، ليش ما حطيته 13 ألف وكسور، يمكن وصلت 14 ألف شمعة الى الاطفال الابرياء في غزة؟ خوذة لا شايلين اسلحة ولا شيء. لا، ممنوع تحكي عن اطفال الفلسطينيين، ممنوع تحكي بس عن اوكرانيا وعم جرائم بوتين كما يقولون. لا عمي، المحرك لنا إنساني بما هو بما هي إنسانية، وهذا اللي ربانا عليه ديننا، وهذا اللي ربانا عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. أمير المؤمنين يوم مر في الطريق ويا علي بن أبي رافع وشاف واحد شيبة قاعد على الطريق مادديدة للناس، ما قال هذا من وين ومن أي عشيرة وعند أهله، قال ما هذا؟ ابن أبي رافع قال له هذا يهودي يا أمير. قال ما سألتك من هذا وشنو دين هذا؟ قلت لك شنو واحد مديدة، فرضا يهودي، فرضا نصراني، فرضا مجوسي، فرضا شنو، بالأخير إنسان. وأسس أمير المؤمنين سلام الله عليه لنا، واعلم إلى مالك الأشتر، واعلم أن الخلق صنفان، إما أخ لك في الدين أو يا شباب، هذه الكلمة اللي حافظينها موجودة الآن موثقة ومكتوبة ومخلينها شعار في الأمم المتحدة في منظمة حقوق الإنسان، ومعتبرينها من ضمن مصادر التشريع في الأمم المتحدة لسن قوانين التي تعنى بحفظ كرامة الإنسان وحقوقه. بالله عليكم ما يفتخرون بنصوصنا ويسجلونها ووثقونها، وأنا أقول لا، أول أسأل هذا شيعي لو مو شيعي، مسلم لو مو مسلم، ويانا لو علينا، شمت بينا من قبل لو تساندنا، لا، نحن نتعاطف بالقضية إنسانيا، حتى لو تصير الله لا يجيبها بأي مكان آخر نوقف ونتعاطف وياهم. هذا واحد. اثنين، غزة يا إخواني احنا معنيين بالحفاظ عليها، هذه تربة جد نبينا، أكررها إليك، تربة جد نبينا هاشم، جد النبي مدفون هناك. الغزة هذه، غزة اللي تسمع عنها، إلها تسمية معروفة بالتاريخ، منو إن شاء الله واحد يخدمني ويفيدني، شي يسمون غزة؟ أحد حافظ الاسم؟ اقرأ في المصادر، يسمونها غزة هاشم، يسمونها في التاريخ مو الآن حديثا، غزة هاشم. يقول يعني هذه البقعة احنا جايين ضيوف عليه، مو هو ضيف علينا. شرف بقعتنا لما جاء صلب حمل نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ثم هذه الأرض يا إخواني مصلى النبي صلى الله عليه وآله. رسول الله عند رحلة إلى السماء قال أول أروح إلى فلسطين أصلي هناك، وتالي أصعد من هناك إلى السماء، اختار تلك البقعة للصلاة فيها، مكان تشرف بأقدام رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، وعدنا موعد احنا في غزة يا إخواني في فلسطين، لو ما عدنا موعد إن شاء الله الموعد قريب، موعد النصر وموعد الفرج، ونصلي هناك إن شاء الله. بس يا إخواني في آخر الزمان كل المسلمين هكذا يعتقدون يصلي عيسى بن مريم خلف صاحب الزمان في ذلك الموضع. فإحنا جايين نفرش الأرض لإمامنا، إحنا لما نقول نريد نصير جنود الإمام المهدي، واحدة من وظائفه شنو؟ واحدة من وظائفه بأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا، ومن الأراضي التي يبتدئ بها يحرر بيت المقدس ممن اغتصبوه وممن انتهكوا حرمته وممن سفكوا الدماء في طرقاته. فإذا كانت هذه عقيدتنا راوي الإمام قل له هذا تعاطفي، أنا من الآن مجند نفسي، كل مكان تريد تروح إلى أنا من الآن أجهز إليك يا صاحب الزمان. لا يجي واحد يخدعنا وقشمرنا، لا والله ذولا مو من جماعتنا، لا ذولا يوم من الأيام شمتوا بينا، لا ذولا أصحاب مصالح، لا هذه مسرحية. مسرحية لو مو مسرحية، مفتعلة أو غير مفتعلة، ش ما قلتوا؟ نحن نتعاطف معها إنسانيا ثم عقائديا ثم ثالثا هذه تربة تخص نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فهاشم جد النبي سلام الله عليه مضى في رحلته حتى يأتي بالقمح والطحين من غزة من فلسطين حتى يجيبها للحجاج حتى يضيف الناس. أدركه الموت هناك وفارق الحياة وقاموا بدفنه. بعضهم يقولون أكو مسجد هناك يسمونه مسجد سيدنا هاشم، يعني ضريح هاشم إلى الآن موجود، بعضهم هكذا يقول، بعض الآخر يقول لا هذا مو صحيح. أيا كان تعرف تلك المنطقة بغزة هاشم. عمي هذا اللي الآن صار لنا تقريبا نص ساعة نحكي عنه، عن مواقفه، عن أدواره، يطعم الحجيج، حرك القوافل إلى اليمن إلى الشام، أكبر التجار يعرفونه، يضمن التجار. كم تعطي يا أمور؟ قل لي واحد عنده المشروع هذا كله، يضيف الحجاج كلهم ويقود القوافل وأكبر التجار، يعني اليوم أنت تقول أكبر الوكالات العالمية يعرفونه ويتعاملون وياه ويسمون بلدانهم باسمه. أنا ما يجيني واحد غريب وأقول له هذا بيتي باسمك، تجيني ضيف قالوا لا احنا ضيوف عليه. كم تعطي عمر هاشم جد النبي؟ 40 سنة من هالصوب؟ 50 25 سنة. اي نعم، ولد شاب بعمر اولادنا اللي جايين يستمعون. 25 هذا يوم وفاته، يعني من يوم هو مراهق 18 سنة عمره 17 وهو يطعم الحجيج ويسير القوافل. هذا هو جد نبينا محمد صلى الله عليه وآله. الأب الثاني من آباء نبينا محمد صلى الله عليه وآله هو جده عبد المطلب ابن هاشم. نرد نعيد الأسماء حتى إن شاء الله نحفظ أنفسنا ونحفظ أولادنا. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. زين، ليش سموه عبد المطلب؟ احنا قلنا هاشم ما اسمه هاشم، اسمه عمرو العلا. عبد المطلب هذا مو اسم يا جماعة، انت من تقول عبد المطلب اكو واحد اسمه المطلب وهذا واحد صار عيل عبد، صحيح لو لا؟ المطلب موصوف والعبد صفة، صفة وموصوف، مضاف ومضاف إليه. زين، شلون صارت التسمية عبد المطلب؟ خلنا نشوف ماذا يقول العلامة المجلسي، طبعا التاريخ كله ينقله، في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 119. قال: ووجدت في بعض الكتب أن عبد المطلب اسمه شيبة، ويقال أنه سمي شيبة لأنه ولد وفي رأسه شعرة بيضاء، من جابت أمه شعر أسود لكن عنده شعر بيضاء تلمع طالع براسه. طبعا شوف سبحان الله، يعني من نرجع نقرأ في التاريخ نشوف مع الأسف تنعكس بعض الأمور، أكو بعض الأشياء راقية في أيام الجاهلية والآن مع الأسف انحدرت في زمن 2024. افرض مثلا ولد جايبينه بشامه بشيء، يمكن من الان الام تقول للابو ما تنسوا عمليه تجميل ونشيلها، من اشوف هذه هذا إيه أكو بعضهم هالشكل، من أشوف هذا مثلا هالشامة هالسقعة هالمادري شنو كذا، ولدي مو حلو. زين ذاك الوقت يا جماعة قبل أكثر من 1400 سنة وين أكو مستشفيات تسوي عمليات تجميل وغيرها؟ تدري شي يسوون ذيلاك؟ يستبشرون، يستبشرون ويتفألون. وهذا يا إخواني الطاقة الإيجابية. أكو إنسان هو يصنع الإيجابية من كل شيء. سدوا فرض مثلا كذا المطارات والشركات من أيام كورونا، قال خلاص افتقرنا، راح الزمن. قال ايش دراك بترجع إن شاء الله السياحة أفضل وأفضل. وقالوا هاي فرصة ما يخالف سنتين ثلاثة صار حجر، الآن نشتغل على بيتنا الرتبة حتى من تنكشف الغمة يجون إلى بيت أفضل وإلى بلد أفضل. شوف إخواني من هاي الأزمة اللي مرت، أكو بلدان طورت بلدانها وبطورت شوارعها وحطت قوانين إلى ما بعد الجائحة، هذول إيجابيين. وأكو ناس قالوا يا الله هي الدنيا خاربة خاربة، استغلوها للسرقات والنهب. تدري لو لا، شوف أصحاب الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية. هذا جد النبي صلى الله عليه وآله أول ما نزل بشعر بيضة، لو واحد شاف قال هذه لا نذير شؤم. تدري ايش سموه؟ قالوا منسميه على هالشعر البيضاء اللي طالع به، فلهذا سموه شيبة ووصفوه بأنه شيبة الحمد. فلهذا اسم جد النبي شنو؟ شيبة الحمد. احفظوا هالاسم يا إخواني، احنا حافظين الاسم هكذا، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وصححت إليك بأول المجلس، محمد ابن عبد الله ابن منو؟ شيبة الحمد ابن عمرو العلا. شوف الألقاب الحسنة تخلي الإنسان يتفائل. وبالفعل حمدت هذه الأسرة من أجداد نبينا محمد صلى الله عليه وآله. يقول العلامة المجلسي: ووجدت في بعض الكتب أن عبد المطلب اسمه شيبة، ويقال أنه سمي شيبة لأنه ولد وفي رأسه شعر بيضاء فلقب بشيبة الحمد، ويكنى أبا الحارث. أمس إذا تذكرون تكلمنا عن الحارث اللي حفر بئر زمزم ويا عبد المطلب لأن أكبر أولاده، ويلقب الفياض. ولهذا هذه ضمها عندكم معلومة، وإذا تريدون تسووا مسابقات في أيام شهر رمضان لتثبيت المعلومات الإيمانية، إذا شفت واحد يسمونه فياض قول ليش سموك فياض؟ منو اللي اسمه فياض وسموك على اسمه؟ وليش سموك فياض؟ هذا لقب لجد المصطفى صلى الله عليه وآله. عبد المطلب يسمونه فياض ليش؟ قال ولقب ويلقب الفياض لجوده ولكرمه. زين بعد ليش سموا تسألني إذا اسمه شيبة الحامد ليش تحول اسمه من شيبة إلى شنو؟ إلى عبد المطلب. زين شنو السبب سموه عبد المطلب؟ عم اسمه المطلب، عم غير هو عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، عم اسمه المطلب ابن عبد مناف. يوم مات هاشم أبو عبد المطلب في فلسطين في غزة وبعد ولد شاب، هي أمة من وين؟ أمة من المدينة. وافتح قوس ضم هالمعلومة عندك يا جماعة. رسول الله صلى الله عليه وآله هذه من يوم احنا أطفال صغار نحفظها، أول ما وصل المدينة عند قباء مسجد قباء طلعوا استقبلوه وعدهم أنشودة، الأنشودة إلى الآن احنا نجيبها: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دعا. ونزل في مسجد قباء وتالي طب المدينة. من اللي طلع واستقبله النبي؟ ها منو يجاوبني؟ ها خلي سمعتنا الكلمة. أخواله. ليش أخواله؟ من وين أخواله؟ أي أم؟ آمنة بنت وهب. لا من مكة. أحسن. عبد المطلب أمة من المدينة المنورة، غير قلنا بأن هاشم كان يطلع رحلة الشتاء والصيف، ومن يجي الصيف يروح إلى الشام، فمن يطلع يريد يروح الشام يطلع من مكة يجي المدينة حتى يطلع على خط تبوك إلى أن يوصل إلى أعالي الشام. فيجي ينزل المدينة، اتزوج منك، زوجته من المدينة واسمها سلمى. ولما تزوج بها هاشم حملت هنالك، فجاءت له بشيبة، وتوفى أبوه في فلسطين، فظل اليتيم هناك من غير أب. من اللي يكفل؟ عمه، عمه اسمه المطلب ابن عبد مناف، طلع من مكة جاي المدينة يريد ياخذ ولد أخوه اللي عايش ويا أمه في المدينة، أخذ وجابه، خايف عليه في الطريق، كان ما يسمعون يقولون يمكن ياخذونه يمكن كذا، خايف عليه. منو جايب يا مطلب؟ قال جبت عبدي وياي، مشتري عبده جايبنا، من يوصل راح يقول لهم بأن هذا ابن هاشم. فالناس بالطريق قال جاءكم المطلب ومعه عبده، فمن شافه قالوا هذا عبد المطلب، وهو اسمه شنو؟ شيبة الحمد. فسبب التسمية هي هذه، فاسمه شيبة الحمد، عرف فيما بعد بعبد المطلب. عبد المطلب اللي تسمع عنه، واحد يقول لي شيخ نحن ما لنا علاقة بهالأمور، تاريخ وراح، لا أنا أقول لك، تعرف بعض الأشياء تسويها أنت إلى الآن وهي من بركات عبد المطلب، يعني جاء الإسلام وأقرها وصارت من الإسلام، وأول من سنها منه عبد المطلب. راح نشوف الرواية الواردة عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله. تتفاجأ من تسمع خمسة أشياء إحنا في الإسلام نسويها هي مالة عبد المطلب، حفظها الإسلام له حتى يذكر إلى الآن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام. يعني المسلمون اليوم يقومون بسنن عبد المطلب التي صارت من الإسلام. أول سنة قال: حرم نساء الآباء على الأبناء. سابقا إذا واحد مات أبوه أجاز أنه أجاعدهم في الجاهلية أنه يتزوج مرت أبوه، يقدر، لا، حرم نساء الآباء على الأبناء. فأنزل الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذه قبل لا تنزل آية كان قد سنها عبد المطلب. بعد: ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فلهذا احنا كل سنة عدنا احنا نطلع الخمس، أول من طلع خمس من هو عبد المطلب جد النبي. ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج، قال هذه مو للاستخدام الشخصي، هذه نسق الحجيج بها، سماها سقاية الحاج. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كمن آمن بالله واليوم الآخر. فمن تقرأ الآية سقاية الحاج، منو أول من سماها؟ عبد المطلب. وسن في القتل 100 من الإبل، دية الرجل المقتول يطلعون عنه دية بما يعادل 100 ناقة، أول من وضعها منه عبد المطلب. قال النبي صلى الله عليه وآله: وسن في القتل 100 من الإبل، فأجر الله عز وجل ذلك في الإسلام. بعد هذه إن شاء الله تتذكرني، خصوصا من يخلص شهر رمضان والله يوفقك للعمرة، والله يخليك تروح هناك وانت تطوف تذكر هذه الكلمة، وإن شاء الله تدعي لي وأنا أدعو لك. النبي صلى الله عليه وآله يقول بأنه في السابق كان عدد الطواف اختياري، تريد الطوف شوط، تريد الطوف ثلاثة أشواط، عشرة أشواط، بكيفك اجي أهم شيء والطوف حتى لو شوط واحد. إلا سواها سبعة أشواط منه عبد المطلب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ولم يكن للطواف عدد عند قريش، فسن فيهم عبد المطلب سبعة أشواط، فأجر الله ذلك في الإسلام. فهذه خمس سنن أمضاها الإسلام، لا زال المسلمون يقومون بها، والذي سنها هو عبد المطلب جد نبينا محمد صلى الله عليه وآله. والفصل الأخير من هذا المطلب: عبد المطلب مو رجل عادي يا إخواني، وأقول لك بعد، كل من منحه الله نور النبي صلى الله عليه وآله. انت تدري عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله يسمونه المصباح. هاشم جد النبي لما كان نور النبي في جبينه كلما مر في شيء خاطبه وسلم عليه كرامة لذلك النور. عبد المطلب جد النبي كان نور النبي يشع في جبينه وكل من رآه تعجب من جماله، وكانت عنده حالة ما طلعت إلى واحد من آبائه ولا أجداده. شنو الحالة؟ النور دائما يشرق، حط بالك الكلمة، النور دائما يشع من جبين عبد المطلب. إذا واحد يريد يقاتله يريد يتعدى عليه، النور اللي كان يسطع من جبينه يتوجه باتجاه من يريده بسوء، فمن يشوف عبد المطلب أن النور قد انطلق إلى الأمام يعرف بأن الله راح ينصره. ولهذا ما مر علينا في القرآن: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. إجا أبره الحبشي ويريد هدم الكعبة وقاد معه الفيلة، وأضخم الأفيال التي قادها إبره الحرش الحبشي، أبره ابن الأشرم يسمونه، أو أبره الأشرم لأنه مشقوق الشفتين، جايب مجموعة من الأفيال، بعض الروايات تقول 12 فيل، وأضخمهم فيل في الأمام يطلق عليه اسم محمود يسميه محمود. واقفين أهل مكة يقولون الظاهر بأنه خلاص بعد لا راح تظل كعبة ولا غير كعبة، أبره هذا وجاي وعنده نية سوء. عبد المطلب واقف وإذا به يرى النور قد انطلق من جبينه ووصل إلى الكعبة، فأضاءت الكعبة من النور الذي في جبينه. اللهم صل على محمد. فالتفت للموجودين قال: الخايف خليه يصعد على الجبل. قالوا: أنت يا عبد المطلب؟ قال: خلاص، هذا النور اللي بجبيني علامة، وشفت النور طلع وضرب بالكعبة والكعبة أضاءت من هذا النور، فأعلم بأن الله سوف ينصرني. روح اللي خايف يصعد على ظهر الجبل. خلي أقرأ لك الرواية، الرواية في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة، الجزء 15 صفحة 145. قال العلامة المجلسي: انجلى نوره على الكعبة فقال لقومه انصرفوا، فوالله من جلى من جبيني هذا النور إلا ظفرت. سبحان الله، مي بالتحضير، لكن افتح قوس حتى يصير مجلسنا ويا ما هو مجلس محمدي يصير مجلس مهدوي. من أسباب نصرة إمامنا المنصور صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف النور الذي في جبينه، وهو نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله. هذه مو من زمن الإمام الحجة أو زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا سر النور المحمدي من كان في جبين عبد المطلب. قال عبد المطلب: فوالله من جلى من جبيني هذا النور إلا ظفرت. والآن قد انجلى عنه، يعني انبعث هذا النور من جبيني. فمن مشى عبد المطلب والنور يشع يمشي قدام، يعني تخيل الصورة قدامك، عبد المطلب يمشي باتجاه الكعبة والنور منبعث من جبيني، الفيل اللي جايبينه أول ما شاف نور النبي قد انبعث وانجلى من جبين عبد المطلب سجد ذلك الفيل لذلك النور المحمدي. اللهم صل على محمد وعلى. يقول العلامة المجلسي: وسجد الفيل له فقال للفيل، من اللي قال؟ عبد المطلب: يا محمود. فحرك الفيل رأسه فقال: أتدري لما جاءوا بك؟ ترى جايبينك من اليمن، تدري شناوين؟ أتدري لما جاءوا بك؟ فقال الفيل برأسه: لا. فقال: جاءوا بك لتهدم بيت ربك، أفتراك فاعل ذلك؟ يعني تسويها تهدم الكعبة؟ فقال الفيل برأسه: لا. ورفض الفيل أن يهدم الكعبة وامتثل لأمر عبد المطلب والنور الذي في جبين عبد المطلب، فلهذا اجتمعوا عليه يطعنونه بالرمح حتى قتلوا ذلك الفيل. هذه من كرامات عبد المطلب جد نبينا محمد صلى الله عليه وآله. الثالث من آباء النبي وبه ختام المجلس، عبد الله والد النبي المظلوم الذي لا يذكر. ترى يعتبون علينا يا إخواني آباء النبي، تدري لولا؟ شوف احنا عندنا مجالس طوال السنة، كم مجلس سمعت يذكر عبد الله أبو النبي أو آمنة أم النبي؟ شنو نعرف عن آمنة؟ شنو نعرف عن حياتها؟ عبد الله والد النبي شنو نعرف عنه؟ الذي شرفه الله، عليكم السلام أحمد شحوالك، عبد الله الذي شرفه الله بنور النبي شنو نعرف عنه؟ ما نعرف عنه شيء. مع العلم يا إخواني أنا أذكر قبل كم سنة متعرض جايب موضوع خاص عن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله، بس الليلة هذه هم أيضا لبحثنا راح أتعرض إلى وأختم به حديثي. عبد الله يسمون ذبيح الله، ولهذا عند النبي صلى الله عليه وآله كلمة دائما يقولها وراح نفسرها الآن، يفسرها لنا الإمام الرضا عليه السلام. دائما النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا ابن الذبيحين. ما أدري مرت عليكم هذه، سمعتونها من قبل لولا؟ أنا ابن الذبيحين. زين أنت الآن عندك اثنين، واحد من الذبيحين منو؟ إسماعيل. شلون ذبيح؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك الله نجا. زين هذا إسماعيل عرفنا، الذبيح الثاني شنو؟ منو؟ عبد الله. شلون ذبيح الله؟ قصة معروفة يا إخواني، وفي الروايات أراد عبد المطلب أن يظهر شأن ولده عبد الله، فلهذا نذر عبد المطلب إن أعطاه الله 10 من الأولاد نذر ولدا إلى الكعبة، نذر ولدا يذبحه قربانا لله، كما أن إبراهيم قدم ولده إسماعيل للذبح. واحد يقول شيخنا ايش هالقساوة، ايش هالوحشية، واحد يذبح ابنه ليش؟ منو يسويها؟ يعني اليوم احنا نذبح اولادنا؟ لا، انما راح يبينها الامام الرضا عليه السلام. مثل ما ان ابراهيم اراد ان يظهر شأن اسماعيل بانه هو وصيه وهو خليفته وهو النبي من بعده، والدليل ان جبرائيل ابى ان يجعل السكين تذبح اسماعيل وفداه الله تبارك وتعالى، أراد عبد المطلب أن يبين أنه من هؤلاء الأولاد هذا الذي سوف يحمل نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فلهذا في المرويات أنه لما جاء عبد المطلب يريد يذبح عبد الله عند الكعبة، الناس قالوا قدم شيء قربان فداء، خلى بديل، هذا أجمل أولادك ونور النبي بوجهك. بعض المصادر السنية التاريخ الخميس يقول خرجت أم عبد الله تلطم على وجهها مثل ما طلعت هاجر خايفة على ولدها إسماعيل، قال لا، شيء قربته لله لا أخالف أمر ربي. زين قالوا له شوف كم دية الرجل، كانت الدية آنذاك 10 من النياق، قدم دية بدال عنه. قال أسوي قرعة بالسهام مثل ما اقتسموا، ولهذا الإمام سلام الله عليه يقول مثل ما اقتسموا أيهم يكفل مريم إلى زكريا. شوف كلها سنن الأنبياء سواها، سنة إبراهيم وسنة زكريا. قال اقتسم، يسوي القرعة، يقدم شنو قربان؟ 10 نياق لو عبد الله؟ لا عبد الله. قال أحضية ثانية، وهكذا 10 من الإبل، 10 من الإبل، 10 من الإبل، صارت 100 ناقة، طلعت القرعة على النياق وفدى الله تبارك وتعالى عبد الله والد النبي. شوفوا الفرق بين الأمرين يا إخواني، من الله يقول لإسماعيل وفديناه بذبح عظيم. شنو الذبح العظيم؟ كبش. زين والد النبي صلى الله عليه وآله الله فداه بشنو؟ 100 ناقة. شوف الفرق بين الأمرين. فإذا كان ذبح إسماعيل عظيم، 100 ناقة إلى عبد الله شو تصير؟ زين خلنا نشوف ماذا يقول الإمام الرضا عليه السلام. قال في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 129، يقول الإمام الرضا: إن عزمه على ذبح ابنه عبد الله شبيه بعزم إبراهيم عليه السلام على ذبح ابنه إسماعيل، مثل ما إبراهيم الله ضرب به المثل قدم ولد لله، عبد المطلب قدم ولده لله. لما افتخر النبي صلى الله عليه وآله بالانتساب إليهما لأجل أنهما الذبيحان، في قوله صلى الله عليه وآله: أنا ابن الذبيحين. والعلة التي من أجلها، أرجوك هذه من أكمل لك الرواية، أريد صلوات بأعلى الأصوات. قال: والعلة التي من أجلها دفع الله عز وجل الذبح عن إسماعيل هي العلة التي من أجلها دفع الذبح عن عبد الله. سؤال يا جماعة، ليش الله ما رضى إسماعيل ينذبح؟ شوية فكر فيها، أريد من عندك 3 ثواني خلها في مخك فكر فيها. ليش الله ما رضى إسماعيل ينذبح؟ لأن نبي. ليش خلى زكريا ينذبح؟ ليش خلى يحيى ينذبح؟ مو أنبياء. بس أنا أقول لك، زكريا ويحيى نور محمد ليس في أصلابه، بس صلب إسماعيل يحمل أنوارهم. والسر في الفداء لمن يا جماعة؟ منو يقول لي السر؟ مو إسماعيل، إسماعيل كان يقدم شهيد. السر في النور الذي يحمله إسماعيل. هذا مو كلامنا، كلام الإمام الرضا عليه السلام. قال: والعلة التي من أجلها دفع الله عز وجل الذبح عن إسماعيل هي العلة التي من أجلها دفع الذبح عن عبد الله، وهي كون النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم في صلبيهما. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وآله دائما يقول: أنا ابن الذبيحين، يعني ابن إسماعيل وعبد الله، ذاك ذبيح الله وهذا ذبيح الله. جمال عبد الله، خلاص ختمنا مجلسنا الآن، صار لنا ساعة نقرأ. شيخ حسين الديار بكري سني عنده كتاب اسمه تاريخ الخميس، هذا مصدر مهم تاريخي يعتمدون عليه مجموعة حتى من رواتنا، يجيبون بعض القضايا التاريخية عنه. يقول: لما مات عبد الله 200 امرأة من قريش امتنعت عن الزواج إلى أن ماتت حزنا على عبد الله. خلي أقرأ لك النص، النص في تاريخ الخميس الجزء الأول صفحة 183، الرواية عن العباس بن عبد المطلب. قال: ليلة بنى عبد الله بآمنة، يعني ليلة اللي تزوج عبد الله والد النبي بآمنة أم النبي، أحصينا 200 امرأة. هو يقول العباس بنفسه حاسبنهم، يعني أحصينا 200 امرأة من بني مخزوم وعبد شمس وعبد مناف متنا، يعني ماتا، وخرجنا من الدنيا ولم يتزوجنا أسفا على ما فاتهن من عبد الله. عقب ما يقول عقب ما راح عبد الله ما نشوف رجال، الجمال كل جمع. فلهذا يقول في الروايات بأن الذي تعرض له عبد الله كالذي تعرض له يوسف الصديق لجمالهما، وورث هذا الجمال نبينا محمد صلى الله عليه وآله. مسك الختام من أغرب الروايات في ولادة عبد الله والد النبي. يذكر العلامة المجلسي وهم غيره أيضا، عند أحبار اليهود جبة صوف، ركز في العبارة يمكن أول مرة تسمعها، أنا شخصيا أول مرة أقراها وأول مرة أنظر إليها. أحبار اليهود عندهم جبة صوف بيضاء، يوم ذبحوا يحيى ابن زكريا جابوا هذه الجبة وخلوها على جسد يحيى ومرغوها بدمه، فجمد الدم على جبة الصوف البيضاء. وقالوا لهم رؤساءهم وعلماءهم: هاي ضموها هالجبة، يوم اللي تشوفون هذا الدم اليابس صار يقطر وصار طري، فاعلموا بأن والد النبي الذي سيأتي آخر الزمان وينتقم ليحيى سوف ولد، قد ولد. يعني من يسيل دم يحيى على الجبة علامة ولادة عبد الله بن عبد المطلب. أقرأ لك النص. قال: كان عند الأحبار جبة صوف بيضاء، قد غمست في دم يحيى ابن زكريا، وكانوا قد قرأوا في كتبهم إذا رأيتم هذه الجبة تقطر دما فاعلموا أنه قد ولد أبو السفاك. السفاك يقصدون بمنه؟ النبي اللي بياخذ بثار قتلة الأنبياء، قتلت يحيى، قتلت سائر الأنبياء. صدق والله ليلة اللي ولد عبد الله بن عبد المطلب الجبة البيضاء طلعوها، وإذا الدم الجامد الجاف على الجبة صار يقطر كأنما يحيى قد ذبح الآن. ولهذا عبد الله يا إخواني مات مقتولا قتله اليهود قبل لا يولد النبي، قالوا لازم نقتله قبل لا ينولد، لأنه أن إجى الابن اللي نوره في جبينه يعني يقضي علينا. لكن ما قتلوه إلا لما حملت آمنة بنت وهب برسول الله. بعضهم يقولون مات عبد الله والنبي حامل في بطن أمه، بعضهم يقول لا، بين عبد الله والنبي 28 شهر يعني سنتين ونص، النبي عمره سنتين ونص. وأيا كان أنا إلي حكاية ويا رسول الله، يا رسول الله جئت لتأخذ بثار الأنبياء، دم يحيى صار يقطر من جبتهم لأنه يطالبك بأن تأخذ بثاره. النبي بعد ما إجى إلى الدنيا لكن يقول قرب أخذ الثار. زين، وذلك الدم الذي نزف على تراب كربلاء من الذي يأخذ بثاره؟ اليهود ضامين جبة حتى يعطونها علامة رحان وقت واقترب ميعاد أخذ ثار يحيى. حسين متى يؤخذ بثاره؟ ومن يخبر النبي يقول له يا رسول الله تعال لوليدك وأخذ بثار؟ إيه، وقفت واحدة على التل وتوجهت إلى قبر النبي وقالت أودي إلى رسالة إلا أخذت الغيرة على دم يحيى المقتول، خلت أخذ الغيرة والحنان على هالمقلوب على وجهه. يحيى ابن زكريا حتى وإن ذبح وقطع راسه لكن تركوه وثياب عليه ما هو عاري، هالولد المدلل المقلوب على وجهه عار اللباس، قطيع الراس، منخمد الأنفاس. توجهت إلى جهة المدينة، صاحت جده يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسين بالعراء. أقراها شلون والله ما أدري، محزوز الراس. هذه ما قارنها حتى يوم عاشر، ما اقدر اقراها. ليش ما قالت مقطوع الراس؟ قالت محزوز، ما قالت مقطوع. المقطوع بضربة واحدة ينقطع، والمحزوز 12 ضربة. محزوز الراس من القضاء يا جد حسينكم رضى وضلوع، اضلوع وضاق الموت راع بعد راع. يا جدي ما تمحد وقف دون. أتمنى الشباب الليلة يسمعوني الون، نقراها بنية شفاء المرضى. دون دون يا جدي ما تمحد وقف دون دون، ولا واحد اجا وغمض، ولا واحد اجا وغمض عيون. عفي عليكم، هكذا النياحة تكون. يعالج بالشمس مخطوف لونه، ولا واحد بحلقة ما يقطع، هي ولا واحد بحلقة ما يقطع.
محد مدد ايده ولا واحد يا جدي عدل رجله.
مد الونة من قلبك.
اي ولا واحد يا جدي عدل. يعالج بالشمس ما حد قرب له وحط ظلال يا جدي عن الحار. اي وسوى ظلال يا جدي. اي 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 عن الحار.
اي والله ونت زينب سوت خبر ونزل رسول الله كما جاءت النصوص. ليلة الثاني عشر من المحرم جاي يشوف هالولد المدلل يحيى ابن زكريا، حتى لو هو غالي لكن مو أغلى من الحسين. هبط النبي من السماء في كتيبة من الملائكة، أقبل ومعه آدم في ظلمة الليل البهيم، وإذا بحسين مقلوب على وجهه صاح نادى نادى نايم ولد شلون نوم شلون نوم نوم عريان مسلوب هدوم. صاح يا آدم انظر إلى ما صنعوا في ولدي الحسين. جاءت كتيبة من الملائكة، وقف جبرائيل عند رسول الله. أوصيك يا جبريل بحسين.
شو أسوي يا رسول الله؟ أمرني
بحسين. ظلل على جسمه بجناحين.
يوم هو بهل بالمهد تهز المهد بجناحك، الآن محتاج انك ولا من توعه وفتح العين وسايل عن اختي رايحة وين رايحة وين. قل مشت للشام يا حسين.
شوية وإذا جبرائيل تحرك النبي يقول له تعال جبرائيل وين رايح؟ يا رسول الله نزلت وحدة من الجنة جاية تشوفها لما دلل، أروح أجيبها تشوف ولدها مسك الختام وأنزل من على المنبر. وأقبل جبرائيل ومعه فاطمة. أنا الوالدة يا حسين يا ابني يا ابني يا ابني عسى يا ريت ذباحك ذبح. جلست عند نحر الحسين. يا يما خاف اسولف لك وملك ترتفع ون يما عزيزك مات يم الفرات قطرة ما شرب من يما بدال المايدة من نحري صار الشيبة حنة. قلت لهم اسقوني ماي ولا واحد اجى لي.
البيت قاسي شوية خاف يأذيك، صم أذنك لا تسمع.
قلت لهم اسقوني ماي عطشان انقصف عمري. اجاني واحد بسيفه وتربع على
اجاني واحد بسيفه وتربع على صدري. بدال الماء يا يما بسيف ظل يحيل.
إذا للطمت الخيط فاطمة عنده وأجريت دمع العين في الوجنات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر علي من ليلتي هذه،
ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه
لشفاء مرضانا ومرضاكم. من سألون الدعاء من البحرين وخارجها.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من علينا يا ربي بدعاء إمامنا صاحب العصر والزمان لنا في شفاء مرضانا وتعجيل الفرج. ترحم على أمواتنا وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين. أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.